Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Podcast Soft.
في فترة مرقت على السينما المصرية كانت تماماً منفصلة عن الواقع، بعد ما كان في محاولات في الخمسينات من مخرجين مثل يوسف شاهين وصلاح أبو سيف وكمال الشيخ لإيصال الأفلام المصرية للعالمية. تحولت السينما هناك لاتجاه تجاري نوعاً ما، إنتاج أفلام ضخم لكن ما كانت بتعبر عن المصريين، ويمكن كمان المنتجين ما كانوا مهتمين كثير بالمحتوى. لكن في موجة تغيير ورفض لهذا الواقع، شوي شوي بلشت تظهر اتجاهات سينمائية مبهرة مثل السينما الواقعية يلي على رأسها مخرجين لليوم منكتب عن أفلامهم ومننبهر فيها، زي محمد خان وعاطف الطيب وداود عبد السيد وطبعا خيري بشارة اللي تميز بأسلوب شاعري وقريب من الناس. خيري المتمرد والمجدد كان واضح بالاتجاه تبعه، مؤمن إنه السينما تنصنع لتعبر عن الناس ويقدروا يفهموها ويستمتعوا فيها بغض النظر عن درجة ثقافتهم. لهيك أخذ على عاتقه يحكي قصص الناس البسيطة والشعبية، وكان من أول الناس اللي بينزلوا على الشارع وبيصوروا الحارات المصرية. بحب أفلام خيري إنه إلها أكثر من عمق، مرات بتكون القصة حلوة زي ما هي وبتفكر إنه مثلاً بيحكي عن مصارع بيحاول يحقق أحلامه ويوصل للنجومية، وبعدين بيخطر عبالك نقد الطبقات ونظرة المجتمع البرجوازي لحياة الناس الشعبية على إنها تسلاية، وبتلاقي مليون سؤال وجودي يشدوك لأفلامه ويخليهم علقين معنا لوقت طويل. اليوم منستضيف المخرج خيري بشارة، ولأنه شخصية قريبة من القلب ومتواضع حب يشاركنا بدردشة تعرفنا أكثر على شخصيته غير الاعتيادية. مرحبا، تحياتي لكل مستمعي بودكاست حرر. أنا عمر فارس ومعي كالعادة زميلتي لميس عساف. اليوم عنا ضيف كتير مميز وشرفنا بحضوره برغم الانشغالات وبرغم المسؤوليات المختلفة. معنا اليوم المخرج القدير المصري خيري بشارة. أهلا وسهلا.
أهلا بيك،
سعيدين جدا باستضافتك اليوم، وبحب أشكرك كمان مرة أنا وزميلتي نميس برضو على تخصيص وقت يعني لمشاركتك معنا.
لا شكرا، على واجب، لأن أنا بعشق الشباب وبتحمس لهم جدا وبتأخرش لو طلبوا مني أي حاجة، فأنا جاهز دايما.
شكرا كثير.
العفو.
أز كابوريا لو أز أزوك أبويا قال لي شبابك وما تدعش
حابب أبلش أسئلتي أستاذ خيري بموضوع يمكن سهل الواحد إنه يفوت على جوجل ويكتب شو هي مهام المخرج أو ماذا يفعل المخرج في يومه، بس بمختلف المقابلات مع مخرجين كتير من حوالين العالم لما ينسألوا هذا السؤال دائما يكون جوابهم مختلف. فبالنسبة لخيري بشارة، إيش مهمة المخرج؟ إيش لازم يعمل أو شو مهمته في العمل السينمائي أو التلفزيوني؟
وطبعا السؤال عشان يبقى أكثر دقة، أي نوع من المهام؟ هل هي مهمته الاحترافية ولا مهمته في أي اتجاه؟ لكن عن نفسي خليني أنا أتصور السؤال بخيالي، ها، أو اللي أنا عاوز أقوله في الاتجاه ده، أني أنا دائما أقول أن أهم حاجة ملاحظة الواقع، والملاحظة في الواقع تسبق الخيال. يعني أنت لا تستطيع أن تؤسس خيال يعني فريد من نوعه إلا إذا كان قايم على ملحوظات أو بنسميه observation للواقع. هو ده لما تدرب نفسك أنك تلاحظ الحياة حواليك، الحياة في الشارع بتاعك، الحياة في بيتك، طول الوقت تعمل تلاحظ وتخزن مراقباتك، فمن هنا ممكن ينمو الخيال. ما بيجي المخرج يتعامل مع عالم، بيقدم عالم، هو هي طبعا الأفلام مختلفة عن الحياة، ان الأفلام يعني نقدر نقول ان هي لها، لازم يبقى لها بداية ووسط ونهاية، يعني لها شكل، لها اختيار، انما الحياة متدفقة بتجري زي النهر كده بلا حدود، وبالك لو كل واحد ليه مصيره المختلف عن الآخر، ممكن الناس تشترك في مصائر عامة، ولكن كل واحد بيعيش حياة مختلفة. فبالتالي المخرج بيقدم عالم هو ليه علاقة بالحياة وبالواقع، ولكن هو عالم محدود بالاختيار، محدود بالزمن. فبالتالي في ضرورة أن يبقى في رؤية، يعني لازم يبقى في رؤية. الرؤية هي اللي بتحدد المخرج ده مخرج كويس ولا وحش. فتعال نروح أبعد بقى في الإجابة على سؤالك. أنا حبيت أعمل تمهيد فأقول لك أنا بالنسبة لي مهمتي كمخرج إن أنا، وده من أول ما اشتغلت في المهنة كان لي هدف غريب شوية بالنسبة لك هتفاجأ. لا عاوز أبقى نجم إخراج، ولا عاوز أكسب فلوس كتير، ولا عاوز حاجات من دي خالص. أنا عاوز في الآخر إن أنا أخلي المجتمع يتغير. أنا لي هدف وحيد، تغيير الواقع. فلذلك من ضمن مهامي مهمة تحريضية. يعني أنا كنت رغم إن أنا مش ماركسي، ممكن يكون عندي ميول يسارية، ولكن لست ماركسية، ولكن في حاجات بحبها في الماركسية زي ما حاجات بحبها في الليبرالية. فكنت بتبنى سطر من شعر سوفيتي مشهور بتقول أمنحك أو أعطيكي طاقتي الشعرية فهجمي يا طبقة. طبعا فهو ده كان زي ما تقول نشيدي الداخلي وانا بعمل افلامي. طبعا يعني مش بالمفهوم الماركسي ولا بالمفهوم الشيوعي، انا كان هدفي اساسا ان الواقع بتاعي يتغير الافضل. فاحنا لاحظ الجيل اللي زي اللي هو اتولد في اواخر الاربعينيات واتعلم في مصر عبد الناصر، يعني اتخرجت سنة 67، يعني في عام النكسة بالضبط أو عام الهزيمة. فاللي زيي لازم يكون مسيس. ولو تلاحظ أن بعد النكسة طلع كتاب مهم جدا، يعتبر من أكتر الكتب، يقال سمعت من إبراهيم المعلم صاحب دار الشروق أن أكتر كتاب توزع في العالم العربي هو عودة الوعي لتوفيق الحكيم. وطبعا رد عليه محمد عودة بكتاب تاني اسمه الوعي المفقود. فإذا أكتر حاجة عملها 67 هو الوعي، التفكير في نفسك وفي بلدك ومين المسؤول، كل الأسئلة دي طرحت. فأنا مهموم وجيلي كان مهموم بالنوع ده من الأسئلة وبتغيير الواقع ده باختصار. بس طبعا مش يعني مش كل المخرجين ولا كل الأفلام، ولا كمان أنا بطلب أن كل السينما في العالم تبقى في نفس السكة، ما ينفعش، لأن هي السينما بتلبي احتياجات مختلفة وبتعمل توازن مختلف.
حضرتك كنت موجود يعني بلش تعمل أفلام مع جيل إحنا كلياتنا تأثرنا فيه، يعني السينما المصرية بهذاك الوقت كانت إلهام، لساتها إلهام لإلنا كلياتنا، وبنحس دائما إنها مختلفة عن الأشياء اللي بتنتج اليوم. وحضرتك إذا حدا بيقعد معك 5 دقائق حيكتشف قديش أنت إيجابي والطاقة الإيجابية يعني عم بتشع منك. ولما نشوف أفلامك بيكون فيها دائما موسيقى وأغاني. كنت بدي أسأل إنه كيف بتوظف الموسيقى بالأفلام تبعتك، وهل هذا إشي له دخل في تغيير الواقع؟ يعني بلكي الحياة عندك فيها ساوند تراك فكيف بتحط الموسيقى بأعمالك الفنية وكيف بتستخدمها؟
أولا عاوز أقول إن أنا صوتي وحش، فعشان ما يحدش يتوهم يقول لي غني ففعلا ما أعرف حتى أغني الأغاني أفلامي، ما أقدرش أغنيها. أنا عندي ودن حلوة وعندي إحساس حلو له علاقة بالمزيكا، نتيجة إن أنا كنت من وأنا صغير كان خالي الله يرحمه هاجر أمريكا، فساب لي كمية اسطوانات اللي عليها الكلب ده، فاكر؟ اسطوانات موسيقى كلاسيكية لكل الموسيقيين، فكنت بقعد أسمعها لغاية ما نام، وساعتها سيبها لغاية ما تقف لوحدها. فأنا يعني تشبعت أولا بالموسيقى الكلاسيكية، وبعدين طبعا يعني في طبعا عندي مغنيين مفضلين. أنا على فكرة ما بجاوبش، عيبي، ابني دايما يقول لي أنت بتتسأل سؤال أنت ما بجاوبش عليه، أنت بتقول لي عاوز سؤال.
إحنا راح نحاول نحاصرك شوية.
فهو بصراحة في مغنيين أنا بالنسبة لي كنت بحبهم عشان هما بيدوني طاقة حيوية للحياة اليومية. وفي مش عاوز طبعا أقول حاجات يعني الناس تظلم مني، ولكن مثلا كنت أحب ليلى مراد، وأحب شادية، وأحب وساعات بقى مثلا أغنية وحيدة لفايزة أحمد، حبيتك وبداري عليك، مش عارف بموت فيها. ويوم كالسوم ما بحبش غير أغنية واحدة، رق الحبيب. ففي حاجة
واحدة بس،
واحدة بس. عندي مزاج شخصي غريب. الأغاني اللي هي بتديني، قبل ما هخش مباشرة على الإجابة، ولكن أقول لك دايما أقول لمراتي في اللحظة اللي أنا على وشك الموت غني لي، هي صوتها حلو جدا، بيلا تشاو. أول ما هتغني لي بيلا تشاو هقوم مش هموت. فدي حاجة غريبة، إن عندي القناعة دي، إن هي قلت لها أنا بقول لك صدقيني لو غنتها لي وأنا هموت هصحى.
فعلا في أغاني شغالة في الحياة بالنسبة لإلك، يعني أنت الطريقة اللي بتشوف فيها الحياة، فعلا في تراكس بتطلع، في مغنيين بتطلع بغنوا.
بالضبط. فهو ليه أنا بحب الأغاني؟ عشان الأغاني بتلخص زي الشعر، بتلخص الحالة الوجدانية أو المشاعر بشكل مركز، في كثافة، في حاجة احنا بنسميها الكثافة الشعرية. فأنا بدل ما أقعد أرغي عشان المشاعر، يكفي أغنية هتديك الشحنة. فلذلك أنا ألجأ للأغاني والكده للشحنات، لأن هي أسهل في بتدي كثافة عاطفية بالنسبة لي أنا، بتخدم على فيلم.
وتبقى قبالي يا أغلى أمالي، يا شاغل خيالي وأفرح بقربك.
مؤخرا شفنا فيلم يوم الحداد الوطني في المكسيك، الفيلم القصير على منصة نتفليكس. بدي أسأل بالأول كيف كانت التجربة وأنت عم تصنع الفيلم مع شركة إنتاج مختلفة، وبرضه كيف كان انطباع الجمهور اللي متعود يشوف أفلامك بالسينما هلأ عم بيشوفها في البيت؟
بص، هي تجربة خاصة قوي، لأن أنا بصراحة عملتها بعد ظروف خاصة قوي. فلما عملتها أولا فوجئت بالناس اللي حواليا من على رأسهم آسر ياسين أن الناس يعني في حب بيعملوني بحب شديد وبترحاب شديد وفرحانين أنهم بيشتغلوا معايا وفرحانين أنهم بيصوروا معايا. فكان في كده حاجة علت معنوياتي قوي أن أنا حاسس مش حكاية بعمل فيلم, أنا عايش في حب. وده شيء بالنسبة لي أنا إنساني قوي, يعني أنا بالنسبة لي الحاجات دي تفرق معايا كتير أكتر من الفيلم نفسه وأكتر من حد يقول على لي أنا كويس أو لا. أنا أني حد من عينيه بيطل منها مشاعر حلوة, أنا عاطفي على فكرة, وأنا سهل جدا نعيط وبالك يعني عنديش مشكلة وما خجلش من ده. وممكن أعيط فجأة ولا أدرك ليه أنا بعيط. يعني فاكر في فرح تامر محسن على مريم نعوم فجأة بدون سبب عيطت, فقعدوا يطبطبوا عليا. هو طبعا قال لي تامر, قال لي عارف ده ليه فرح؟ قلت له ليه؟ قال لي عشان انت هنا. فطبعا الجملة أثرت فيها قوي. فأنا طبعا ما عرفش ليه, هل كنت ناقص حنان محتاج حنان؟ ما عرف. فهو عموما الأهم من الفيلم طبعا يوم الحداد الوطني في المكسيك عملته مع كاتبة شابة اللي هي نورة الشيخ, هي صديقة. ونورة برضو بتمر بظروف صعبة نفسية وحقيقية, فشطح بنا الخيال وعملنا الفيلم بمنتهى الجرأة. وأعتقد يعني أنا طبعا أنا فوجئت بردود الفعل. يعني كتب عن الفيلم, رغم الفيلم بتاع حوالي 40 دقيقة, كتب عنه عدد مقالات غير طبيعي وكلها تقريبا ما قريتش حاجة كضد الفيلم. طبعا أنا فوجئت بدأ يعني زي ما تكون مظاهرة برضو حب. هل هي, أنا حتى أسأل نفسي, هل فعلا هم عشقوا الفيلم للدرجة دي ولا دي مظاهرة إعلان حب وخلاص؟ فهو طبعا ما قدرش أميز, بس عارف إن هو عجب قوي. وطبعا من أكتر الناس اللي بعتوا لي رسائل جامدة هاني أبو أسعد. بعت لي رسالة يعني
هو برضو أخرج فيلم تاني بالسلسلة نفسها, صح؟
بالضبط. ناس كتير حتى ساندرا نشأت طلعت قالت أنا عملت ده عشان خير بشارة. هم كلهم كانوا فرحانين إني بيعملوا سلسلة أنا فيها. وده بالك ده معظم اللي أخرجوا. دي مشاعر طبعا. هل أنت لو حد قالك كده بحب
تتأثر؟ طبعا
طبعا. بس فأنا يعني ممكن أقول لك إن الناس دي كانت فرحانة أنا اللي بيعملوا يعني بيشتركوا في سلسلة أنا فيها
100%. أنت عندك طلاب حضروك في المعاهد, بس برضو بس عندك طلاب زينا شفنا أفلامك وإحنا عم نكبر وحكينا إنه أوف شو حلوين. أكيد الناس اللي عم بيشتغلوا هاي الأفلام
هتخلينا عايز.
أنا حسيت برضو يمكن كان جزء من ليش كانت ردة الفعل كتير مرحبة وإيجابية. أنا حاسس زي يبدو فيه تعطش لسينما حلوة فريش في ظل يعني إنتاج يمكن عم يكبر من حيث البادجت ومن حيث المؤثرات ومش عارف إيش, بس ما فيش إشي يعني يمكن هيك مش عارف إيش الكلمة يونيك أو جديد.
بس هو بغض النظر طب تعالي نكمل. أحكي لك يعني
يلا.
أنا جاهز. أنا طبعا من ضمن الحاجات اللي حبيتها في التجربة دي إن الناس اللي عملوا اشتركنا مع بعض فيها زي هاني أبو أسعد وزي محمود صباغ وزي سانرا نشأت, ان هم كان نقلوا لي فرحهم ان انا في انه بيشاركوني التجربة. فده كان طبعا محفز لي جدا. وفيما بعد بقى لما كتبت كتابات نقدية إيجابية جدا, أنا فسرتها مش إن أعمل فيلم حلو أو وحش أو أعمل فيلم إيه قيمته. أنا حسيت إن اللي أنا متأكد منه إن أنا برضو عشان أنا في حالة إن أنا مصر إن أنا أنقل للناس طاقة حب ما، إن أنا ساعدها إن هي في حياتها إن هي تتقدم في طريق عشق الحياة، إن هي تبقى تتجاوز أزماتها ومحنتها وإحنا في عصر طبعا عملية صعبة جدا، الكورونا جت حصدت كتير من الأرواح ملايين وسابت حزن في بيوت كتيرة، وده طبعا ده بيخليني إن أنا مش مستعد. يعني فاكرة ما كان بيجي فيديوهات من برة الطلاينة اللي بيغنوا ماما مي سوري بيلا تشاو، والفرنسويين اللي بيرقصوا كل واحد في بيته وبيزيعوا ده أو بيعزفوا، فده كله الناس حاولت تتجاوز فدي أنا ما تجاوز لأن أنا تابعت ده. فأنا بصراحة خدت من طاقة الفرنسويين والألمان اللي هم حاولوا في زمن الكورونا إن هم يتجاوزوا هذه المحنة وهذه الأزمة،
العزلة
بالضبط العزلة فعلا.
بالأردن برضو غنوا على البرندات بس يمكن ما كانوا بيغنوا بلا تشاو ما تشهروش هالقد.
La gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e la gente che passerà dirà oh che bello.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
أستاذ خيري، حضرتك دائما متواجد على الساحة يعني بمختلف أشكال الإنتاج، وإذا بدنا نشيل آخر فيلم قصير صار لك كثير سنين غايب عن السينما، يا ترى إيش السبب؟
لا أنا بص يعني أنا طبعا ما أقدرش أعمل فيلم، بقول كده بشكل بسيط عامي، لازم أكون هايج على الفيلم ده، لازم أكون أنا مستثار عشان أعمل الفيلم ده، ما أقدرش أروح أعمل فيلم أنا ما عنديش مشاعر ناحيته. أنا بتعرض عليك كتير سيناريوهات أو مواضيع أنا ما بقراها ما بعرفش أكملها، ولو كملتها أحس بالفتور. لا يمكن أنزل أعمل عمل أنا حاسس بالفتور ناحيته. بس أنا بتحقق من خلال أشكال أخرى هي جزء من صميم مهنتي، زي مثلا إخراج المسلسلات، ففي الفترة دي أخرجت مسلسلات، منها مسلسل مع ياسر العظمة في دبي، وأخرجت للمسرح عملت ميوزيكال زي ميوزيكال عن حبيبتي من تكون لعناء حليم في السعودية، وكان حقق نجاح غير طبيعي. فأنا بتواجد يعني بطرق مختلفة وبتحقق بطرق مختلفة. من ضمن الحاجات أو آخر حاجة من صور التحقق هو أن أنا أنهيت روايتي الأولى وتعقدت عليها مع دار الشروق عشان تنشر خلال الفترة الجاية.
ألف مبروك.
الله يبارك فيك. شكرا.
مبروك.
فإذا أنا مش متوقف. أنا على فكرة أنا يوميا بشتغل، بصحى أشتغل، سواء أنا مش مؤمن بنظرية المنفعة، يعني أن أنا أروح ناحية فقط ان انا اجيب فلوس سبوبه لحقيقي لحقيقي. فانا دايما اصحى اشتغل بغض النظر ساعات بكتب شعر
واضح تاثرك بالشعر من خلال اذا المقوله اللي بتمشي حياتك هي جزء من قصيده ف
طبعا لحقيقي بس فما تخافش انا بستمتع. لو جم قالوا لي تعالى اخرج في الشارع على الرصيف هخرج يعني ما عنديش مشاكل. انا يعني المهم انا بمارس مهنه او بمارس حاجه انا بحبها.
انا صار عندي سؤال فضولي برضو، انا اسف اذا كتير عم بطلع عن الاسئله المحدده.
لا
كنت اسال عن اختيار الممثلين برضو، حكيت انه عن كيف كان مثلا آسر ياسين مبسوط انه عم بيشتغل مع حضرتك بالفيلم. انت قديش منخرط بعملية اختيار الممثلين لأعمالك؟
لا هو طبعا كل الممثلين اللي مثلوا معايا كانوا اختياري. يعني صعب ان انا حد يختار لي ممثل. ممكن لا ممكن يرشح
يعني حد يرشح حد.
بس ده نادر. ممكن حد يرشح حد ويعجبني يتقاطع معايا. ما هو بص ايا كان مش فيه في الافلام، انت بتقرا في الافلام الاجنبيه كاستنج دايركتور.
مظبوط.
الكاستنج دايركتور ده يعني هو بيعرض يعني ترشيحات للشخصيات والمخرج بيختار بينها، ولو اختار بقى بتوعه مش بتاع الكاستنج دايركتور. هو
انت فاهم يعني هو اللي بيتحمل المسؤوليه قصدك.
بالظبط. لا وبقت اختياره. يعني افرض مثلا انا مش كاتب روايه وقررت اعملها فيلم زي مثلا طول اسوير، انا كاتب السيناريو مع الدكتور يحيى عزمي بس انا مش كاتب الروايه. طالما انا اخترت الروايه بقى العالم ده بينتمي الي بقى بتاعي. فهو يعني الاختيار في حد ذاته هو مؤشر لانحيازاتك والانتماءاتك.
احنا بنعرف عنك انك مخرج بيواكب التطور ودائما بيستخدم تقنيات متطورة بالوقت اللي بتستخدمها في صناعة الافلام، فبنحس انه في لك دور في تقديم كثير من التكنولوجيا اللي بنستخدمها اليوم في الافلام. فكنت بدي اعرف كيف يعني كيف بتوصل لعملية، كيف بتستكشف التكنولوجيا وكيف بتقرر انه يلا بدنا نبلش نستخدم هذا الاشي الجديد. يعني بتعطي نصائح مرات، واحنا كنا بنحكي من قبل بتعطي نصائح عن ابليكيشنز على التليفون، مايك سعره رخيص بنركبه على التليفون. يعني كيف بدي اعرف كيف هاي العمليه بتكون بتمشي معك وكيف بتستخدمها في صناعه الافلام؟
بص هي ازاي نشا الاهتمام؟ نشا من ان مشكله دايما صناعه الافلام انك تلاقي منتج يتحمس لمشروعك. ودي اكبر عقبه قدام الاحلام. يعني وده بيتشارك في ده مخرجين في كل العالم. في ناس اسعد حظا، يعني طبعا اكيد انا فرق بيني وبين سكورسيزي اتخرج 66 اتخرجت 67 بس هو محظوظ عني
كتير.
ليه؟ لان هو في مجتمع تاني. مجتمع افضل من مجتمعي في صناعة الافلام وفي التحمس. يعني احنا عندنا مثلا حاجة غريبة، انا ممكن اعمل حاجة تنجح ومحدش عاوز يجيبني. هو عاوزين يفرضوا عليا اكرر نفس الفيلم تاني. انا بالك ده استحالة في امريكا واوروبا. فتعالي نقول ان اول ما ابتدى يبقى فيه كلام على الديجيتال في العالم، انا كنت متابع ده كويس جدا وابتديت اقرا بالذات عن الدوغما والمجموعة اللي عملت افلامها بكاميرات سوني رخيصة جدا وشفت فيلم في الوقت ده مش فاكر على قناة فضائية أجنبية كان عبارة عن حوار زي الكونفرنس فيديو كونفرنس مع مخرج في الدنمارك، مخرج في فرنسا، مخرج في أمريكا، مخرج في ألمانيا. والمخرج في ألمانيا كان مخرج أنا بحبه اسمه فيم فيندرز، بيتكلموا عن ثورة الديجيتال. ده انا بالصدفه بفتح التلفزيون لقيت على فكره انا مسجله البرنامج ده
والله
بالصدفه. والله
كتير
فقعدت اتفرج حسيت ان دول مخرجين بيتكلموا عن لعبه جديده. والله وان لعبه فيها انتصار لصانع الافلام للفنان للمخرج بعيدا عن المنتج، انك انت جي الوقت انك ممكن تعملي افلامك او تعملي فيلمك او حلمك بدون بادجت، بدون منتج، ومنتهى الحريه. وعلى فكره وبره الرقابه وبره كل الحاجات اللي هي بتقف قصادك انك تعبر عن نفسك بحريه. فطبعا طبيعي ان انا طول عمري يعني انسان حر، نفسي كنت ابقى طائر يحلق في السماء. اللي بكلام الجد دايما ساعات احلم ان انا ليا اجنحه وطير، ما عنديش لا باسبورتات ولا فيز، احط في اي حته على اي ارض. انا بحب ده، يعني دي الحياه كما انا اتخيلها، طليق في الدنيا ومفيش حدود ليا. فما يجي اداه، الاداه دي تديني هذه الامكانيه ان انا اعبر عن نفسي بحريه وبمنتهى السهوله بدون بادجت، طب انا خلاص معاكي، انا بحبك، انا بعشقك. ورغم ان انا درست سينما وكنا بنعشق ال 35 مللي وبتاع، فانا بصوره جذريه واتخانقت مع اصدقاء لي يعني اعتبروني مجنون في الوقت ده من بتكلم على حاجه اسمها ديجيتال. لكن انا فعلا قطعت علاقتي بالسينما ورحت امريكا في سنة 2000 واشتريت معدات وابتديت اعمل فيلمي الاول الديجيتال، اللي هو فيلم تجريبي موجود على فيميو اسمه مون دوغ، صورته في 8 سنين.
حلو كتير. طيب بالحديث عن افلام قديمه وكيف احنا بنتعلم منها، يعني احنا جيل مهتمين بالافلام، الافلام اللي كلاسيكيه خليني احكي، هي الافلام اللي بتعطينا امل ممكن نعمل افلام حلوه، ممكن نعمل افلام فيها كتابه كتير كويسه. فبعرف انه في عندك تجربه لترميم افلامك صارت بالسعوديه، وترميم الافلام مش اشي كتير يعني دارج عنا بالسينما العربيه، مش كتير في اهتمام في ترميم افلام قديمه بالرغم من انه احنا كلياتنا بنتفق على اهميتها. فكنت بدي اسال عن رايك في هذا الموضوع، وليش ممكن ما نكون عم نعطيها الاولويه. يعني
بس هو الترميم الافلام هو بيحافظ على تراثك، دي نمره واحد. وبعدين اتنين، هتستغربي ان ترميم الافلام حركه عالميه، يعني هي بالذات في الولايات المتحده الامريكيه حركه نشط قوي، اتجاه نشط. لسه ابني بعت لي من ايام قليله دخل السينما عشان يتفرج على شاشه كبيره ترميم لفيلم و8 كي، وده حاجه مهوله اللي هو سحر البرجوازيه الخفي لبنوال لوي بنوال. فابني كان مذهول من جمال الصورة، بيقول لي الصورة تحفة تحفة. فهو ده اتجاه يعني في العالم. واحنا فاكرين طبعا سكورسيزي رم فيلم الموميا، كان ورا ترميم فيلم الموميا. فإذا هي حركة عالمية للحفاظ على التراث السينما في العالم. طيب. وهي مهمة جدا، لأني للأسف السيلولويد اللي تصور بيه الافلام هي ماده يعني من
سهله الاحتراق.
بالظبط، يعني كيميائيا وكمان التفتت والتاكل. زي فاكر انا مثلا كان عندي شرايط بي اتش اس كلنا صح؟
صح.
اما تيجي بعد كده تعرضها تلاقي الصوره بقت باهته، الالوان راحت منها،
صح.
الصوت مش عارف ايه. فطبيعي الترميم لميس شيء مهم جدا للحفاظ على التراث.
بتتخيل انه احنا عم نروح لانه نرمم المزيد من الافلام، ولا يعني بتشوف انه في حدا عم بيعطي اولويه؟
لو احنا بنحترم تاريخنا وعاوزين يبقى عندنا عندنا الذاكره بتاعتنا، نحافظ على الذاكره بتاعتنا، لازم نرمم. لازم، احنا اساسا ما عندناش في عالمنا العربي سينماتيك، ما عندناش مكتبه للافلام زي العالم المتقدم. فدي برضو حاجه محزنه
حقيقي.
زي ما حكيت قبل، أنا ويمكن منتفق عليها إنه الصناعة من حيث التطور التقني وجودة الصورة وحجم المبالغ المستثمرة فيها بالوطن العربي عم بيكبر وعم بيزيد. بس ملاحظتي الشخصية إنه الكتابة والأفكار الإبداعية بالاتجاه المعاكس رايح، مش بنفس التطور، مش بنفس التجديد. هل برأيك هذا الحكي مزبوط، تتفق معه؟ وإيش السبب؟
إذا بتكلم عن العالم العربي ولا العالم؟
أنا بتحدث عن المنطقة العربية تحديدا.
المنطقة العربية. بص، هي المشكلة كلها إن أنا أقول دايما إن في حاجات مفروض تتقال يعني في الواقع. يعني أنت عندك كل زاوية شارع، كل ركن في شارع ممكن يبقى فيه قصة، ولكن للأسف إحنا بسبب الرقابة والأنظمة نادرا ما بنتكلم بحرية عن حياتنا اليومية في بلدنا، عن همومنا، بنتكلم بجرأة، ما فيش مواجهة للواقع. فبالتالي انت عندك في الاخر لو انت ما عندكش حرية في الافلام مهما بتدور في دايرة مفرغة، يعني ما فيش، يعني انت بتدور كأنك بتلف حوالين نفسك،
لستة مواضيع مسموح تحكي فيها
فبتعيدها بتقعد تكررها وكده. بس هو برضو رغم ذلك في طبعا ما اقدرش اقول ان الصوره مظلمه، لان بيظهر من حين لاخر في الافلام يعني فعلا منوره، يعني افلام
صحيح.
يعني مثلا فيلم من الافلام اللي انا عجبتني مؤخرا سعاد، لان هو فيلم بيعتمد على ناس مش محترفين، مش ممثلين محترفين، وفيلم عفوي جدا وتلقائي جدا. ففي يعني ده بالنسبة لي جرأة. بس فيعني عايز أقول، وفي طبعا مخرج قبل كده عمل فيلم برضو موضوع خاص، أبو بكر الشرقاوي عمل فيلم اللي هو دخل كان برضو فيلم يوم الدين،
يوم الدين.
ففيلم كان مميز. فلا هنلاقي أفلام مميزة يعني، وفي ورد مسموم،
ورد مسموم
أحمد فوزي صالح، هتلاقي أفلام مميزة
صحيح. بس هو الإشي بس بخلينا نضل نفكر إنه يعني مع كل عنا مواهب في الإخراج في التصوير، لأنهم يعني لما ياخدوا كتير في أفلام بتكون زي مدبلجة، عن مش مدبلجة بس يعني زي بيعملوا إعادة صنع نسخة عربية من فيلم تاني، فهاي الأشياء بنشوفها بتورجينا إنه التكنولوجيا تبعتنا متطورة كتير، المهارات كتير كبيرة، فبنصير نتساءل يمكن نحتاج إنه نطلب من الناس، بدنا كتاب أكتر، بدنا مخرجين بيكتبوا زي حضرتك. زي
يعني أنا كنت أحس مثلا في استسهال مزعج، يعني مثلا مسلسل سوتس فيه مشهد المفروض البطل بيحكي مع جاك نيكلسون انه هو صاحب الممثل المشهور. انت لما تيجي تعمل النسخة المصرية، طب خلي البطل الممثل اللي انت صاحبك المشهور، خلي عادل امام مثلا. ليه ضل جاك نيكلسون؟ كيف بده يعرف محامي مصري يعني؟
صحيح.
فيعني انا هذا يمكن، شكرا لميس على التعقيب، انه انه في استسهال يمكن او نظره دونيه تجاه الكتابه، ما بعرف، انه يعني خلص مش مهم، المهم الصوره تطلع حلوه.
لا انا اقول لك، بص هو طبعا الكتابه هي مشكله طول عمرها، مشكله في صنع الافلام في اي حته في العالم، وبيبقى في فقر يعني في الاختيار نفسه، عن ايه تتكلم، اي موضوع تختار. بس عموما بص، انا مثلا كان عندي افكار زمان يعني شويه بره الصندوق وغريبه، فكانوا المنتجين دايما يبصوا له يبتسموا، فقال لهم مثلا عاوز اعمل فيلم الكابوني بس يتصور في مصر، والراجل اسمه الكابوني برضه يعني، وبيتكلم انجليزي وبالك، بس هو ساكن في مصر، وكل التفاصيل بتاع حياته يقدم حياته ولكن في جو مصري. او مثلا اصور في قرية فلاحين، والفلاحين دول بيتكلموا المصريين يعني بيكلموا فرنساوي
حلو كثير حلو الفيلم حبيته
والله بكلمني كان الناس وبعدين بس اقول لهم تعرف لو حد مات من حقي ان انا احكي بخيال طالما ان هو مش هيصحى ويقول ده غلط
ده غلط
فانا تخيلت مثلا ايفا براون عشيقه هتلر
اوكي
فقلت له انا عندي موضوع عن شاب مصري بيدرس في المانيا في الثلاثينات وبعدين بيقابل ايفا براون فتعجب بيه فهي اسمها ليله مع ايفا براون فهتلر هيتجنب يدور عليها والجستابو يلفوا البلد عشان هي فين وهي نايمة واحد مصري فوتين
حلوة كتير القصة كمان قصة ممتازة
فوريك دي تشوف ده لو كانت عمل حاجات غريبة
صح
صح حلو بس حلو كتير
فهما طبعا المنتجين دي مشكلة المنتج بقى هو المنتج مش هيقدر يستوعب الخيال ده للأسف يعني
بتشوف أفلام أردنية؟ بتسمع عن أفلام أردنية على الأقل؟
بسمع
لا عادي
هو حتى إحنا مش كتير بنشوف أفلام أردنية
بسمع ده أكيد طبعا لأن أنا مهتم باللي بيحصل حواليا لأن الأردن يعني أنا لحظي بغض النظر أنا ما أقدرش أقول أن أنا ناصري مش ناصري ولكن أنا أقدر أقول أن أنا عروبي بمعنى أن أنا طبعا مهتم بالعالم العربي اللي أنا بعيش فيه لأن هي ثقافتي وده بالك وهي الهوى اللي بتنسمه فما عنديش إحساس حتى عمري ما جالي إحساس أني أنا شعب أحسن من التاني وحتى ما كان في زمان في مصر يبقى فيهم نظرة مش حلوة ناحية شعب مش هقول اسمه أنا ما كانش عندي ده شعوري أنا مش عنصري ضد أي حد يعني ما فيش حد أحسن من حد وهي كلها إمكانيات يعني أنا ما بشوف الأفلام مثلا الحرب ما خلصت الحرب العالمية الثانية وتشوفي في بولندا أو ألمانيا أو بتاع التروماي بتلاقي كأنك في شبرا الناس بتجري وبتتشعلق يعني أز أقول هو الإنسان في أي ظرف بتحط أنت بتحط في ظرف بخليك تتقدمي وفي ظرف يخليك تتخلفي الإنسان ملوش ذنب
صحيح
إيش
اسأل عن الأردن
طيب برأيك من خلال برضو متابعتك لوضع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني بالأردن برأيك كيف ممكن يزدهر قطاع بهذا الشكل أو بهاي الظروف الحالية؟
لازم يبقى فيه حيوية لأن أنت الأردن أرض بكر لصناعة أفلام لصناعة أفلام كمان يعني مدهشة لأن الأردن أنا لفت فيها في مناطق كتير جدا فيها سحر في أماكنها فإذا أنت عندك إمكانيات عالية عندك ديكور طبيعي ساحر لا ساحر بدليل الأجانب بيجوا يصوروا هنا
100%
فده أكبر دليل يعني وحتى لو ما جوش إحنا عارفين
صحيح
يعني الأردن ساحر النهاردة أنا كنت ضيف على الهيئة الملكية للأفلام للسينما وكلمنا في حوار دار حوالين السينما في الأردن وكده طبعا أنا بعتبر يعني حتى أنا عرضت يعني هم سألوني المشاركة بس أنا عرضت قلت لهم على فكرة أنا ممكن ما أخرجش أنا ممكن أبقى منتج فني لمخرج أردني عنده طموح وعنده
عرض مغري
وعنده قصة ونطورها لغاية ما يبقى سيناريو لغاية ما يخرجها فأنا بحب ده وده دور. فهي الحدوتة أني لازم أنا معرفش تعليم السينما هنا شكله إيه. التعليم على فكرة هو أهم حاجة يعني، لازم يبقى فيه مدرسة للسينما قوية. ولن تتقدم السينما في الأردن أو صناعة السينما في الأردن ولا لن تزدهر إلا بوجود مدرسة السينما أو لتعليم السينما على الأقل بشكل أكاديمي قوي. أنا سامع أن في العقبة
كان في واحدة مسكروها للأسف. سكروها مع الحكومة، كانت عم بتقلل النفقات، فهي كانت واحدة من المشاريع اللي طارت.
ده كارثة
صحيح.
فأنا أديك مثل بسيط قوي، كنت بقرأ كتاب عن المسرح الأمريكي. المسرح الأمريكي مثلا في أوائل العشرينات، في الأوائل القرن العشرين طبعا بالمقارنة بأوروبا، لا مجال للمقارنة، ربما لو أن تاريخها مع المسرح يرجع لخمس قرون قبل الميلاد، من أول إغريق يوريبيدس وسخيلس وسفوكلس ما عملوا المقاسيم المشهورة وأرستوفان والحاجات دي. للأسف الشديد جدا أن أمريكا عملت حاجة عبقرية، عشان كان بقول لك أهمية التعليم. أمريكا 50 ولاية، أمريكا دايما ذكائها باستثمارها في التعليم. فتصور ما يكون في 50 ولاية، في 50 جامعة وأكثر، لأن في الولاية الواحدة في كذا جامعة، عمل قسم للمسرح، فأصبح خلال زمن تخرج المئات في أمريكا من الناس اللي درس مسرح. وهنا ابتدى بقى يظهر أسماء، تينسي ويليامز وأرسل ميلر ومش عارف يعني حبالك، فأزأول وثورنتون وايلدر وكذا. يعني اللي حاصل أن التعليم، تعليم السينما هو الطريق لإزدهار صناعة السينما في الأردن.
فعلا في هلأ حركات مجددين بيحكوا أنه ما في داعي الناس يروحوا على المدارس، بيحكوا أنه ما في داعي الناس تروح على المدارس عشان تتعلم سينما. يعني خلص كل التكنولوجيا موجودة وفي أبليكيشنز بتعلمنا ونحضر فيديوز على يوتيوب. بس أنا بظن أنه أنا بشاركك الرأي، بحس أنه في جزء من الأكاديمية أنه بندرس تاريخ، في طريقة مسلسلة للتعليم، لعملية التعليم ويعني وعمل الأفكار لفيلم، تحويل الأفكار لفيلم. بس أنت إيش رأيك في هاي ال...
لا طبعا، بص أنا التعليم، أي حد ينكر التعليم ولا كانوا لغوه في أوروبا وأمريكا. يعني أقول لك أبسط حاجة، أنا ما تعلمت سينما في وقتي، كان بصراحة العصر الذهبي للمعهد.
صحيح.
ما تعلمناش فقط حرفية سينما ولا نظريات سينما وأساليب وكذا، احنا تعلمنا حاجات تانية كمان، علم نفس، إتيكيت، دراما، شعر. فهي تعليم السينما، أنا نفسي ما كنت بدرس سينما، أنا درست دفعة واحدة اللي تخرج منها، أبرزهم يعني مروان حامد وأحمد علاء وهلا لطفي. الدفعة دي أنا كنت بدرس لهم حاجات غريبة جدا، ده الطرافة كل شهر أديهم مسرحية، فأديهم مثلا بيت الدومية الإبسن، شهر تاني أديهم جون ستيوارت ميل الحرية. جيت مرة بقى مسكتهم واحد واحد، قريت القرآن؟ لا. قريت القرآن؟ لا. قريت القرآن؟ لا. يا خبر أبيض، أنتوا إزاي مسلمين وقريتوش القرآن؟ بكلمك جد، أنا اندهشت وقلت لهم يا جماعة، هي مش حكاية كمان، يعني دي جزء مهم في الثقافة.
بالضبط.
يعني لو أنت حتى أنت مش متدين على فرض، بس تبقى كارثة وعار إنك مش قارئ القرآن. قال لي ممكن أقرأ الإنجيل، قلت له اقرأ الإنجيل والتوراة، ما دي جزء، ده ثقافة.
صح.
وتقرأ في البوذية والهندوسية، أنت كمخرج لازم تقرأ، لازم تعرف، فازاي هتتطور. فبقول لك مدرسة تعليم السينما أو معهد تعليم السينما ليس قاصرا على تعليم الحرفيات والنظريات والجماليات، ولكنه أيضا بيمتد للمعرفة، المعرفة الإنسانية. وبينظم أفكارك. كل حاجة موجودة على النت، كل شيء موجود، بس أيضا هو بيخلق ترند، لازم يخلق ترند.
طيب بحب نحكي شوية صغيرة، عشان يعني احنا حابين نعرف أكتر عن الرواية اللي عم تكتبها. نعرف إنه عندك تجارب كتير كتير عظيمة في الكتابة للأفلام ومعالجات درامية، بس احكي لنا عن روايتك الجديدة شوية صغيرة بعد إذنك.
أنا الحقيقة عاوز أقول لك إن أنا ضعيف قدام عيون لمس.
الله على الغزل.
روايتي هي عن واحد صيني. هو بالمناسبة لما زمان في التسعينات، الصيني ده هو أبو واحد صاحبي. أبو واحد صاحبي هو حاليا بيمتلك مطاعم بكين في مصر.
هاني
هانيان. انت عارف هانيان؟
لا انت حكت لنا عنه. بس ما كنتش بعرف انه في الرواية.
اللي حاصل اني لما هانيان حكالي اني ابوه في راس السنة نزل البيت وما رجعش 3 ايام. الزهايمر طبعا، تجربة طبعا مؤلمة جدا. فأنا تأثرت، أنا سريع التأثر، وفضل خروج الأب ومتاهته عالق في الذاكرة عندي بشكل قوي، وبيرجع يروح ويرجع. وفي وقت قلت له هاني عاوزك تحكي لي بقى، أنا عاوز أعمل فيلم، حسمع قصتك، قصة أبوك، بس هعمل فيلمي. يعني هعمل قصتي أنا، يعني حنسك حكايتي أنا. ففعلا حكالي هاني، وفعلا ابتديت بقى أقرأ كتير عن الصين، وأحاول أفهم المنتاليتي العقلية، أحاول أخش جوه الرأس واحد صيني. فابتديت أقرأ كتير بشكل غير مش طبيعي، وأجيب أفلام وأتفرج عليها وأسمع مزيكا، أخش في الحالة الصينية، لغاية ما حسيت أن أنا فعلا جبت المنتاليتي. لاني مثلا الصيني ما يعرفش يقول I love you، انا بحبك، ممكن بقى يقولها بعدين بقى دلوقتي في العصر الحديث قوي. بس في الازمنه القديمه ما فيش العواطف المجانيه دي، ما يعرفوش يقولوها. وبرضه عندهم حاجات زي العرب كده، ان الذكر هو اهم حاجه. ولذلك كانوا بيعملوا مشهوره قوي الحذاء اللي هو بيوقف نمو رجل البنت، لو زاد يبقى مش تتجوز. طبعا انا دخلت جوه الحاجات دي كلها، العالم ده، وابتديت اكتب. فهي روايتي عن صيني امي بيجي مصر بالصدفه سنه 37 37، لان ده هو كان بيشتغل في شنغهاي بجر رشكة، وحصل الهجوم الياباني فيما يسمى في أغسطس السبت الدموي، لما هجمت الطيارات اليابانية على شنغهاي ودكتها بالقنابل. طبعا ابتديت أنا كان أغوص في التاريخ، لأن هو التاريخ إيه؟ تاريخ الصين وتاريخ مصر، وهتستغربي وده الجهد اللي عملته الجبار، وتاريخ العالم. أنا عندي موسوعات كده أنا عاملها، مش عبارة عن، لأن طبعا أي موسوعة ما فيهاش كل حاجة، فأنا حاطط فيها بالتسلسل التاريخي العالم إزاي، لأن كنت عاوز أفهم ليه بريطانيا اللي هي جزيرة أو مدينة بلد صغيرة سادت العالم. وبعدين مش كده بس، في حربين بيسموهم حرب الأفيون الأولى والتانية، هزمت الصين. وعاشت الصين من لأن هي فرضت عليها، خدت هونغ كونغ وعملت مستوطنة داخل شنغهاي ومينا تاني، وهي برا الأحكام القانون الصيني، هي طريقة وحرة. طب إزاي إنجلترا وصلت لده؟ فطبعا لما تقري التاريخ السبب وحيد، هي أول بلد عرفت الانقلاب الصناعي، ثورة البخار والميكنة، طبعا بعد كده تبعتها الدول التانية الأوروبية. فإنجلترا الثورة الصناعية الأولى والتانية مكنت إنجلترا غير أصولها البحري بقى كمان، إن هي تسود يعني حكم الهند، والهند اسمها الهند البريطانية، وكان في شركة شركة شرقية البريطانية حكم العالم. يعني مش ممكن. فعاشت الصين قرن من الإسلام. فأنا بتتبع بطلي الأمي وهو بيتكون وعيه، لأن هو بيكتشف أنه صيني يجهل الصين، زي كده لما أكون أنا مصري أجهل مصر. فهو طول الوقت عمال يعني مثلا ما بيعمل علاقة مع روشي اللي هي البنت اليسارية اللي بتغني، واللي هي خدته كان في حاجة اسمه قصر التسلية العظيم في شنغهاي، ده اتوصف في وصف مخرج سويدي في أمريكا في هوليوود، ده في عالم مذهل. في هذا قصر تسلية العالم العظيم في أدوار، كل دور في حاجة، هو عبارة عن في العاهرات وفي قرود وفي مرايا سحرية وفي قمار وفي أفيون، في كل ما لا تتخيله في مكان واحد. هو كان في مدينة صغيرة بيروح يبيع محصول لأنه فلاح. فهو تعرف في بنت، هو تعرف عليها في شينغداو لما كان عنده 17 سنة وبيبيع المحصول بتاع الأرض. البنت دي فضت بكرته، وأنا عاملها شوية من خارج من محمد جلجامش، إنه لما عرف المرأة عرف الحياة. وده حقيقي. بيدور عليها في شنغهاي، فبيكتشف من خلال روشي دي، لأن يعني واحدة من اللي بيشتغلوا في البغاء اتعرفت على صورة لونج هوا، لأن هي صاحبتها قالت لها دي كانت عشيقة فلان. فلان ده واحد من أباطرة أو مافيا اللي حكموا شنغهاي. فبتكتشف من خلال البنت اللي هي المومس، على فكرة المومس اللي هي لونج هوا دي أنا مسميها المومس الفاضلة، زي سارتر. سارتر اللي مسرح اسمها المومس الفاضلة، وأنا متأثر بالتعبير قوي. فهو أصلاً على فكرة أنا جريء جداً إن أنا أقول إن أنا ما عنديش أي جاج ولا أي احتقار للمومسات، لأن دي مهنة، يا آدم مهنة في التاريخ، وإن ما فيش حد عكس ما احنا نتخيل هي بتمارس ده عشان هي عاوزة، هي بتمارس ده تحت الضغط الاقتصادي، لأنها في احتياج، مكتبة مطلقة، ممكن عندها طفل، ممكن مليون حاجة. وهي طبعا يعني مهنة لا إنسانية أكيد يعني، بس زي أي حاجة أنا لا أدين الشخص، أنا أدين الظرف اللي هو خلاه كده، اضطر لده. فبيكتشف ان الواحد من أباطرها اللي هو كان هي بقت عشيقته، اداها لنمر المدلل طعاما، لنمر المدلل. فطبعا انا عامل مشهد في الحتة دي، لان هو ما بيتكلمش، هو يعني في موقف زي كده ما بيعرف الخبر، هو لا يمكن يتكلم ولا يمكن يصرخ ولا يمكن اي حاجة. فروشي حاسة بيه، فهي مغنية في كباريه اسمه حضن التنين، فهي
سبحان الله
تويتك. فهي بتقول له تعالى عشان أنا حامل، يعني حعلن حبي للونج هوا. فبتغني أغنية مرتجلة اسمها كم أحبك حب أحبك لسان يتعوج قد إيه بحبك لونج هوا أغنية دي الأغنية اللي بتخليه يفقد توازنه. المهم يعني هو بيوصل مصر بالصدفة. اختصر بقى القصة كلها عشان هي قصة طويلة قوي رواية طويلة
بس ما بدون حرق يعني بدون ما نحرق الكل
كل الأحداث راح مش حرق
شكلها كتير
لا أنا قلت لك فصلت في الأجزاء الأولى ولكن هو في بقى بيتعرف في راقصة شرقية بس هذه الراقصة مصرية يعني رقص شرقي بتبقى العلاقة بالنازي لها قصة دي أول واحدة بيعرفها وبعدين خلي بالك انه جه مصر ما عندوش جواز سفر
اوكي
فبياخد جواز سفر بعدين عشان هي بتقول له لو ما اتجوزتنيش تمشي فبيروح السفاره بيساعده القنصل بيديله جواز واحد ميت وعلى فكره طلع الكلام ده حقيقي
يعني بيحصل انه صارت من
قبل
يعني درست تاريخ
لا لا ده عملية مرهقة
مصر والصين وانا حاسة انت عم تحكي القصة حاسة شفت ضواب لونهم احمر وبلشت اشوف تنين اللي طالع انه يعني جهد كتير عملاق بتعمل نفس هذا المجهود للأفلام برضو
لا انا اقول لك بصراحة انا 4 سنين عشت في العالم ده وقعدت اكتب فيه فترة توقف سنة بسبب ظروف بس انا عاوز اقول لك انا اللي خلاني اصبر ان انا كنت يعني في حاله استمتاع غير عاديه انا من النوع اللي بستمتع بالمعرفه طبيعتي ومش شرط المعرفه دي لها فايده مش لازم انا يعني حتى انا من النوع اللي ما احبش استظهر انا ساعات احب اتكلم في حاجات هايفه هو ده كلامك جد لاني انا مش غاوي استظهار ثقافة ان انا اوريك ان انا عارف انا بحب اتكلم في التافه وفي الامور العاديه البسيطه قوي يعني انا عشان الثقافه دي حاجه لي انا لمتعتي هي معرفه للمتعه وليس للاستظهار ولا انك تعمل نفسك استاذ على الاخرين لا والله بس في ناس غاويين ده
صحيح
فانا بالنسبه لي المعرفه هي شيء للمتعه وليس للتعالي على الآخرين.
أستاذ خير إحنا كتير سعيدين بالمقابلة هاي خلصت أسئلتنا إذا عندك كلمة أخيرة بتحب تحكيها.
الحقيقة أن أنا الرحلة دي بالذات انبسطت جدا هنا انبسطت جدا عشان قابلت أصدقاء قدامى وأصدقاء جدد بصراحة يعني أنا انبسطت جدا في الرحلة دي لأن هي كانت رحلة ممتعة هي قصيرة ولكن كانت مسحومة بالحب
احنا بنحبك كتير وانبسطنا كتير اتعرفت عليك
صراحة الواحد مش عارف ايش يحكي بعد الحكي
الحلو لا راضيين
طبعا احنا بنسترجع يعني كل هذا كمية المشاعر والحب هاي تسلم يا رب وشكرا كتير لك ولوقتك اللي اعطيتنا اياه للبودكاست
نحب نشكر كل مستمعي بودكاست حرر مرة تانية كنا معكم أنا عمر فارس وزميلتي لميس عساف وضيفنا العزيز أستاذ خير بشارة شكرا لكل فريق صوت مهندسي الصوت محيي تيسير يزن نور الدين آية رمزي وشكرا مريم كمان مرة على تنسيق المقابلة مع الأستاذ خيري وبودكاست حرر من إنتاج صوت
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.